إن أكرم أيوب. سيداتي وسادتي، أستهل هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية بموجز لأهم أنبائها. وزير في حكومة طالبان يؤكد أن حكومته قررت تطوير دفاعاتها، والطائرات الأمريكية تواصل قصف كابول وقندهار وجلال آباد. الرئيس الروسي يؤكد إحراز تقدم مع الولايات المتحدة على صعيد اتفاقية 1972 الخاصة بالصواريخ المضادة للصواريخ البالستية. وزعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي يعلنون في شنغهاي إدانتهم للإرهاب. مقتل فلسطينيين قرب بيت لحم، والاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من المناطق الفلسطينية. والآن إلى التفاصيل. بينما تدخل الهجمات الأمريكية ضد أفغانستان أسبوعها الثالث، بثت وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية التي تنشط في باكستان أن مجلس الوزراء التابع لحركة طالبان عقد اجتماعا استثنائيا اليوم الأحد، قرر فيه تطوير الدفاعات الجوية والبرية للحركة ضد الغارات الأمريكية، وذلك عن طريق إنزال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى ساحة القتال. الوكالة الأفغانية نقلت عن وزير التعليم في حكومة طالبان ملا أمير خان متقي أن الاجتماع قرر استخدام مزيد من القذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة والمدافع المضادة للجو للرد على الغارات الأمريكية. وعلى صعيد تطورات الحرب، أشارت الوكالة إلى أن الطائرات الأمريكية قصفت مواقع لقوات طالبان في الجبهات العسكرية الأمامية في مقاطعة سمنجان الشمالية، كما قصفت العاصمة كابول ومدينتي قندهار وجلال آباد. من جهة أخرى، دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى إجراء انتخابات حرة وتشكيل حكومة ائتلافية في أفغانستان. إلى ذلك طالب خاتمي بدور أكبر للمنظمة الدولية في الانتخابات وتشكيل حكومة أفغانية عريضة القاعدة. من ناحيته، دعا أنان الحكومة الإيرانية إلى إبداء تعاون أكبر مع الأمم المتحدة في حل المشكلة الأفغانية، مؤكدا أن المنظمة الدولية تحتاج إلى مساعدة طهران في إيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل أفغانستان. في خبر آخر، ألقت السلطات البوسنية القبض على 5 أشخاص متهمين بصلاتهم مع شبكات إرهابية. رئيس الوزراء البوسني زلاتكو لاغومديتشا أكد أن الشرطة تستجوب المعتقلين، مضيفا أن الولايات المتحدة قدمت أسماءهم إلى الحكومة البوسنية. يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا أقفلتا سفارتيهما قبل أيام في البوسنة لأسباب أمنية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أحرز مع نظيره الأمريكي جورج دبليو بوش تقدما في خصوص اتفاقية الصواريخ المضادة الموقعة في عام 1972، كما بحث معه في خفض كبير في ترسانتيهما النووية. الرئيس الروسي كرر في مؤتمر صحفي عقده في شنغهاي معارضته لخطط الرئيس بوش الانسحاب من الاتفاقية، لكنه لفت إلى ضرورة اتفاق موسكو وواشنطن في شأن ردود فعلهما تجاه التهديدات المحتملة في المستقبل، مشددا على أن الدولتين ستواصلان العمل من أجل إيجاد أرضية موقف مشترك حيال الاتفاقية. في السياق نفسه، ختم زعماء الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي قمتهم في شنغهاي بإعلان التزامهم ملاحقة الإرهاب وإدانتهم للهجمات التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن الشهر الماضي. البيان السياسي الذي صدر في ختام القمة أشار إلى أن الزعماء اتفقوا على اتخاذ إجراءات كفيلة بتنمية اقتصادياتهم. يذكر أن بيان شنغهاي لم يشير إلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة ضد أفغانستان ولا إلى المنشق السعودي أسامة بن لادن، لكنه أكد أن الدول الأعضاء تلتزم منع جميع أشكال الإرهاب. في أحدث مواجهات دامية بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين، قتل اليوم الأحد فلسطينيان، أحدهما رجل شرطة والآخر مدني، كما أصيب 6 آخرون بجروح في اشتباكات وقعت قرب مدينة بيت لحم. كبير المفاوضين الفلسطينيين صايب عريقات صرح إلى شبكة بي بي سي التلفزيونية البريطانية بأن إسرائيل تحاول عن طريق عمليات التوغل تدمير السلطة الفلسطينية وتفتيت عملية السلام. هذا في حين دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلى اتخاذ إجراءات متشددة ضد المتطرفين كشرط لسحب قواته من المدن الفلسطينية. من جهة أخرى، دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى سحب قواتها من المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية والتي احتلتها خلال الأسبوع المنصرم. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الكرام، هل ترى الولايات المتحدة صعوبة في إقناع الرأي العام العربي بوجهة نظرها المتعلقة بمكافحة الإرهاب؟ ولماذا يخفق مسؤولون أمريكيون في مخاطبة الجماهير في العالمين العربي والإسلامي عبر القنوات الإعلامية؟ صحيفة أمريكية واسعة الانتشار تحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال مقابلات أجرتها مع مسؤولين أمريكيين سابقين ومراقبين في المنطقة. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
تمكنت إحدى الفضائيات العربية بسهولة خلال الآونة الأخيرة من إجراء مقابلات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بل أن هؤلاء المسؤولين أنفسهم أصبحوا يقبلون بلهفة على فرصة مخاطبة الرأي العام العربي عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية، حسبما تقول صحيفة بوستون جلوب الأمريكية في تقرير لها من واشنطن أمس. الصحيفة تشير إلى أن هذه المقابلات جزء من جهود جديدة لعرض وجهة النظر الأمريكية إزاء الحرب ضد الإرهاب على المسلمين في جميع أنحاء العالم، لكن مسؤولين أمريكيين سابقين ومراقبين في الشرق الأوسط وجنوب آسيا يقولون إن الرسائل الصارمة التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس وغيرهما عبر قناة الجزيرة لم تكن كافية لكسب الرأي العام العربي. وفي هذا الصدد تنقل الصحيفة عن أدوارد ووكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط، تنقل عنه قوله إن الإدارات الأمريكية لم تتجاهل هذه القناة لفترة طويلة فحسب، بل إنها تجنبتها أيضا بحسب تعبيره. وذكر أنه شعر بالإحباط عدة مرات حينما كان يتولى مناصب حكومية بسبب القيود المفروضة على تصريحاته إلى الإعلام العربي أثناء أزمات سابقة مع العراق. ووكر أضاف قائلا بسخرية: لقد اكتشفوا أخيرا أنهم يخسرون معركة الرأي العام، ويا له من اكتشاف كبير، لكن المشكلة هي أن كبار المسؤولين الأمريكيين لا يخاطبون الجمهور في هذه المقابلات، بل إنهم يتحدثون وكأنهم يوجهون رسائل إلى الكونغرس أو عبر صحيفتي واشنطن بوست وبوستون جلوب، لذلك فإن آراءهم لا تصل الجمهور بحسب تعبيره. بوستون جلوب ترى أن مهمة إيصال الرسالة بفاعلية إلى الرأي العام العربي والإسلامي تتطلب من المسؤولين الأمريكيين التحدث عبر وسائل أكثر انتشارا، مشيرة إلى أن قناة الجزيرة متوفرة فقط للمنازل المجهزة بصحون فضائية، فيما تتوق قطاعات واسعة نحو الاطلاع على وجهات النظر الأمريكية. ففي باكستان ومصر أعرب مسؤولون ومحررون صحفيون عن رغبتهم في سماع مسؤولين أمريكيين يتحدثون عبر قنوات إعلامية إضافية وعرض أدلة أفضل على تورط أسامة بن لادن وشبكة القاعدة التي يتزعمها في هجمات 11 من أيلول الإرهابية على نيويورك وواشنطن. وفي هذا الصدد يقول رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر نبيل عثمان إنه لم يشاهد مسؤولين أمريكيين يتحدثون عبر التلفزيون المصري رغم التقدم بطلبات لإجراء مقابلات معهم بحسب تعبيره. أما رئيس تحرير صحيفة نوائي وقت الباكستانية طارق وارسي فقد ذكر أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة عرض وقائع القضية قبل بدء العمليات العسكرية في أفغانستان، وأضاف قائلا تتمثل المشكلة في عدم قدرة الولايات المتحدة على الإقناع بأدلتها ضد أسامة بن لادن، ومع ذلك شنت هجوما على أفغانستان أسفر عن مقتل مدنيين بحسب تعبيره. صحيفة بوسطن جلوب تنقل عن مسؤول كبير في إدارة بوش إن الحكومة الأمريكية تحاول بذل جهود منسقة لعرض قضيتها على الرأي العام العربي والإسلامي دون كشف معلومات سرية. المسؤول الأمريكي الذي لم يرغب كشف هويته أعرب عن اعتقاده بأن مخاطبة الرأي العام لم تكن دوما ذات أهمية في السابق، لكنها تكتسب أهمية متزايدة فيما يتعلق بهذه القضية، ذلك أن الناس سيتوصلون إلى اختيار المعسكر الذين ينحازون إليه بناء على ما يسمعون ومن يصدقون، وهذا جزء من الحرب ضد الإرهاب بحسب تعبيره. ومع ذلك تشير بوسطن جلوب إلى حذر مسؤولين أمريكيين في شأن السماح لسفراء الولايات المتحدة في المنطقة أو لدبلوماسيين ذوي رتب متوسطة بإجراء مقابلات إعلامية لاحتمال أن تصدر عن بعضهم رسائل مشوشة، لذلك لم يسمح إلا لعدد محدود من المسؤولين بإدلاء تصريحات حول السياسة الأمريكية. الصحيفة تنقل عن روبرت بيلترو وهو مساعد سابق آخر لوزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، تنقل عنه قوله إن ثمة حدودا لكمية الوقت التي يمكن لكبار المسؤولين تخصيصها لمثل هذه النشاطات، كما يصعب عليهم التركيز على جماهير الشرق الأوسط. وقد أكون قاسيا بعض الشيء في هذا الرأي، لكن هؤلاء المسؤولين اعتادوا التركيز على مخاطبة الكونغرس أو أجهزة الإعلام الأمريكية، ومن الصعب عليهم تغيير هذا المنوال بحسب تعبيره. لكن بيلترو وآخرين يتوقعون أن تضاعف إدارة بوش جهودها في مخاطبة الجماهير العربية والمسلمة عبر إذاعة صوت أمريكا التي تبث برامجها بعدة لغات. ويقول بيلترو إن مسؤولين أمريكيين أبدوا حساسية شديدة إزاء هذه القضية بعدما روعتهم سهولة الوسيلة التي استطاع أسامة بن لادن أن يغير فيها صورة الشارع بعض الشيء من خلال مقابلة تلفزيونية تطرق فيها إلى بعض المواضيع. يذكر أن قناة الجزيرة الفضائية بثت إثر بدء الضربات الجوية الأمريكية شريطا يصور بن لادن وهو يقول إن الولايات المتحدة لن تتخلص من الإرهاب ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني من العنف، كما دان أيضا الدور الأمريكي في إبقاء العقوبات الدولية على العراق. ووكر الذي شغل منصب السفير الأمريكي في مصر وإسرائيل خلال العقد الماضي ذكر أن المثال العراقي ينطوي على دروس عديدة حول الدبلوماسية بالنسبة للمسؤولين الأمريكيين. وفي هذا الصدد تنقل عنه الصحيفة قوله لقد واجهت أوقاتا عصيبة حينما حاولت عرض بعض المواد المتعلقة بالعراق، فقد دأبنا على استخدام نفس الحجج التي عرضناها سابقا من أن صدام حسين هو أساس كل المشاكل، ولم تكن هذه الحجج مقنعة في المنطقة، كما لم نتمكن من الإقرار بالأدلة التي تواجهنا حول وجود معاناة في العراق بحسب تعبير ووكر الذي يرأس الآن معهد الشرق الأوسط وهو مركز بحوث في واشنطن العاصمة. ووكر أضاف قائلا: ما كنت أرغب قوله آنذاك هو أننا نولي اهتماما حقيقيا بالشعب العراقي ونريد مساعدته، وكنت أود أن أبين بأننا نتعاطف مع هذه المشكلة، لكني لا أعتقد أن بوسع المسؤولين قول هذا الشيء الآن بحرية نظرا لاختلاف الآراء داخل الإدارة في شأن العراق وعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين بحسب تعبيره. وفي الختام ينسب التقرير إلى نبيل عثمان الناطق باسم الحكومة المصرية قوله: إن ما يتصوره الرأي العام العربي في شأن انعدام تعاطف الولايات المتحدة مع معاناة الشعوب العربية يسهم في صعوبات إيصال الرسالة الأمريكية إلى المنطقة حتى بعد هجمات 11 أيلول التي أثارت الرعب في العالم العربي بحسب ما نقلت عنه صحيفة بوستون جلوب الأمريكية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ومنها نواصل مستمعينا الكرام بث برامجنا لهذا اليوم مع عدد من الرسائل الصوتية، حيث أفاد قادمون من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد أن وحدات من الجيش العراقي تتلقى تدريبا على استخدام الأسلحة الكيميائية، في الوقت الذي أفادت فيه الأنباء بتحرك قطاعات من الجيش العراقي نحو خطوط التماس مع المناطق الكردية. التفاصيل في سياق الرسالة التالية التي وافانا بها مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
تحشدات الجيش العراقي وتحركاتها المستمرة مؤخرا باتت ظاهرة ملحوظة للعيان، بحسب القادمين من منطقة تكريت أن تحركات الجيش العراقي تزايدت في منطقتي بغداد وتكريت، بيد أن قطاعات من الجيش من وحداتها الفعالة سيقت في الآونة الأخيرة إلى خطوط التماس مع المناطق الكردية التي لا تخضع للسلطة المركزية. وفي السياق نفسه تواصل حكومة بغداد بحسب القادمين من كركوك تسليح العشائر العربية، وخاصة تلك التي تم إسكانها على خطوط التماس. ومن جهة أخرى علمت إذاعة العراق الحر من مصدر مطلع أن الحكومة العراقية منهلكة الآن بالتدريب على كيفية استخدام الأسلحة الكيماوية، وأوضح المصدر أن عددا من الجنود لقوا حتفهم أثناء تلك التدريبات، منهم غزوان حازم الحمداني وزياد خضر سلمان ويحيى زكريا. وزاد المصدر الذي لم يصح عن اسمه أن الحكومة العراقية وزعت العراق إلى 4 مناطق عسكرية لمجابهة ما أطلق عليه مخاطر أي هجوم من الممكن حدوثه على عقاب الحملة العالمية ضد الإرهاب. وبحسب المصدر نفسه أن هذه المخاوف أثرت على حركة السوق في العراق بصورة عامة، موضحا أنه لاحظ في مدينة الموصل التي كان قد زارها مؤخرا، لاحظ بأن القلق يسود الجميع، وأن المواطنين يحاولون خزن المواد الغذائية والمحروقات، وتبعا لذلك فقد ازدادت أسعار تلك المواد التي كثر الطلب عليها. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
رسالتنا التالية من أربيل، حيث أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بيانا انتقد فيه وزيرا تركيا لوصفه قادة الحزب الديمقراطي بأنهم قطاع طرق. هذا البيان تزامن صدوره مع وصول رئيس الإدارة المحلية في أربيل نشرفان بارزاني إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين أتراك.
قال ناطق باسم المكتب المركزي للإعلام التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني أن عبد القادر تشاي وزير الدولة التركي لشؤون الشعوب الناطقة باللغة التركية استخف بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ووصف قوات الحزب بالعصابة وحقوق الشعب الكردي المشروعة بالشر، وذلك بعيدا وما زال القول للناطق عن الأعراف والتقاليد الدبلوماسية وحسن الجوار. وأضاف في تصريح أدلى به أمس أن حزبه يؤكد بأن الحركة التحررية الكردية في كردستان العراق تسعى منذ 50 سنة فأكثر وبشكل هادئ بعيد عن العنف والتطرف لنيل حقوق شعب كردستان وكل الشعوب العراقية ومن أجل الحرية والتقدم والسلام وفي عراق مستقل. وكانت الأكثرية الساحقة من الجماهير العراقية طوال تلك الفترة معها بسبب من تمسكها بوحدة الأراضي العراقية وبالديمقراطية. وأبدى الناطق استغرابه من تصريحات الوزير التركي في قوله بأنه في الوقت الذي تقيم فيه حكومات وشعوب عدة الحزب الديمقراطي الكردستاني كحزب ديمقراطي وحقوق الكرد كحقوق مشروعة وتتعامل مع الكرد من هذا المنطلق، ينبني وزير في حكومة جارة للتعامل مع الكرد من منظور الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي بشكل جرح فيه مشاعر الكرد. الناطق أشار إلى محاولات الكرد للحصول على الفيدرالية في إطار عراق موحد وعن طريق الحوار وبالتعاون مع القوميات العراقية كافة لأجل حل القضايا العراقية الذي من شأنه وحده أن يحقق الاستقرار والسلم والسعادة للعراقيين والحكومات الجارة. كما فند بشدة أقوال الوزير التركي معربا عن أمله في أن تعبر عن وجهة نظره للحكومة التركية، ونصح الناطق الوزير التركي أن يتعب نفسه ويقرأ التاريخ ويأخذ الأعراف والتقاليد الصحفية والحوار بنظر الاعتبار، ومختتما أقواله بأن دنيا اليوم هي دنيا الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والشعوب، لا دنيا التعصب القومي والديكتاتورية. الوزير التركي كان قد أدلى بأقواله التي فسرها الناطق باسم الإعلام الديمقراطي الكردستاني بأنها استفزازية مهينة إلى محطة تلفزيون دي التركية قبل أيام. هذا وكان ناطق باسم قائمة مقامية قضاء زاخو في حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، قد ذكر في بلاغ له صدر قبل يومين قيام المدفعية التركية بإطلاق قذيفتين على زاخو نجم عنه جرح شرطي محلي وإلحاق أضرار بمقرين للأمم المتحدة. السلطات التركية إلى الآن لم تعقب على بلاغ قائمة مقامية قضاء زاخو. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ومنها يحييكم فوزي عبد الأمير ويصحبكم في جولة إذاعة العراق الحر اليومية على أخبار تطورات عراقية تناولتها بالعرض والتحليل صحف ووكالات أنباء عالمية. ففي واشنطن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يطلب من الإدارة الأمريكية أن تركز على أفغانستان وعلى مساعدتها في مرحلة ما بعد الحرب، وأن تتجنب توجيه ضربة إلى العراق. وفي الملف أيضا، الرئيس صدام حسين: العراق لن يعزي الإدارة الأمريكية بضحايا الهجمات الإرهابية. العراق يطلق صواريخ أرض جو على مقاتلات أمريكية وبريطانية. صحيفتان بريطانيتان تبحثان عن احتمالات تعرض العراق لضربة عسكرية في إطار مكافحة الإرهاب. ومن باريس، تقرير يتناول موقف الحكومة الفرنسية مما تردد عن علاقة العراق بهجمة الإنثراكس التي تعرضت لها الولايات المتحدة. وفي الجولة، محاور وقضايا أخرى، بالإضافة إلى مقابلة مع محلل سياسي بريطاني يرى أن تصريحات صدام بشأن الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة تدخل ضمن الغوغائية التي تعم الشارع العربي في هذا المجال. أكد هنري هايد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن على الولايات المتحدة أن تركز على بناء حكومة ما بعد الحرب في أفغانستان، وأن تتجنب توجيه ضربة إلى العراق بعد إنجاز حملتها العسكرية ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة. هايد، وهو نائب جمهوري، أوضح يوم أمس السبت في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية التلفزيونية أن ضرب العراق في حال وجود أو عدم وجود دليل على علاقته بالعمليات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة هو خطأ كبير، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة مراقبة الرئيس صدام حسين ومحاولة إضعاف سلطته وعزله عن الشعب العراقي. وكالة رويترز للأنباء نقلت الخبر وأضافت أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي شكك في إمكانية واشنطن بناء تحالف قوي وناجح ضد صدام حسين كما فعلت في السابق عام 1991 خلال حرب الخليج. رويترز أشارت أيضا إلى أن بعض الجمهوريين في الولايات المتحدة يدفعون الأوضاع باتجاه توجيه ضربة إلى العراق، سواء كان هناك دليل أم لم يكن، عن تورط العراق في العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة واشنطن ونيويورك وأودت بحياة نحو 5400 شخص. هايد ذكر أيضا في مقابلته مع شبكة CNN الإخبارية أن على الولايات المتحدة أن لا تكرر ما فعلته في السابق عام 1989 في أفغانستان بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي منها، موضحا أن واشنطن بذلت آنذاك جهدا أساسيا في مساعدة المجاهدين لإخراج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، وما أن تم الأمر حتى قطعت الولايات المتحدة علاقاتها بالمجاهدين، وكانت النتيجة أسوأ مما كانت عليه بوجود الاتحاد السوفيتي. ولهذا يؤكد هايد على دور الولايات المتحدة في أفغانستان في مرحلة ما بعد الحرب. أفادت وكالات الأنباء أن الرئيس صدام حسين قال إنه لن يعزي الإدارة الأمريكية بضحايا الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة الشهر الماضي، قبل أن تعزي واشنطن العراقيين بمليون ونصف المليون قتيل وتعتذر لهم. جاء ذلك في رسالة جوابية من صدام إلى المواطن الأمريكي المهندس كريستوفر لوف، الذي وجه رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى صدام، دعاه فيها إلى الاتصال بالرئيس الأمريكي جورج بوش وإبلاغه بأسباب غضب العراقيين من الولايات المتحدة. ف فرانس بريس أشارت في تقرير لها من بغداد أن الرئيس العراقي عبر للمواطن الأمريكي عن تعازيه بضحايا الاعتداءات، مضيفا أن العراق قدم تعازيه أيضا إلى الشعب الأمريكي في رسالة وجهها نائب رئيس الوزراء طارق عزيز إلى منظمة أصوات في البرية وإلى رامسي كلارك وزير العدل الأمريكي السابق. صدام أكد أيضا في رسالته الجوابية التي وزعها المكتب الصحفي في وزارة الإعلام العراقية مرفقة برسالة المواطن الأمريكي، أكد أنه لا يعرف حتى الآن من الذي قام بالاعتداءات في 11 من الشهر الماضي، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقدم البينة إلى العراق أو لغيره باستثناء رئيس وزراء بريطانيا توني بلير ورئيس باكستان برويز مشرف. وفي هذا السياق اتصلنا بالمحلل السياسي البريطاني عادل درويش لإلقاء المزيد من الضوء على خلفية هذه التصريحات التي تأتي في وقت نصح فيه سياسيون ومحللون مختصون نصحوا الحكومة العراقية بالتزام جانب الحذر كي تبعد عن العراق إمكانية تعرضه لضربة عسكرية.
أو طبعا لا شك أن الرئيس العراقي صدام حسين يضع مصلحته الشخصية وجنون العظمة الذي يعاني منه من الناحية السيكولوجية وأيضا الشعبية التي يتمتع بها بين على مستوى غوغائي في بعض الشوارع العربية، يضع كل هذا في مصلحة يعني قبل مصلحة الأمة العراقية. وبالتالي فإن مصلحة الأمة العراقية تقتضي أن تكون القيادة حذرة، بمعنى أن توضح القيادة موقفها السياسي للعالم، لأنها ليست الولايات المتحدة فقط التي تحارب الإرهاب، العالم كله يحارب الإرهاب. فكان يجب على القيادة العراقية السياسية أن توضح موقفها للعالم، هل هي مع الإرهاب أم هل هي مع بقية العالم ضد الإرهاب. لكن الزعيم العراقي الرئيس العراقي هنا مثل ما ذكرت يريد أن يلعب للغوغائية في الشارع العربي. هذه الغوغائية في الشارع العربي هي معاداة الولايات المتحدة الأمريكية، الظهور بمنظر المعادي لإسرائيل، وأيضا الظهور بمنظر راديكالي. إذا كان يريد أن يلعب لعبة سياسية ماهرة فمعنى هذا أنه سيناقض موقفه السابق من الزعامة الغوغائية وأيضا من الإدعاء بأن المسؤول عن معاناة الشعب العراقي هي الحصار الاقتصادي وليس سياسة صدام حسين، ومن ثم فضل الالتزام بالكذبة التي يرددها منذ 10 سنوات وبزعمته الغوغائية على مصلحة الأمة العراقية.
طيب فيما يتعلق بالاتجاهين اللي موجودين في السياسة الأمريكية، يعني هناك من يدعو إلى توجيه ضربة إلى العراق ضمن إطار الحملة الدولية ضد الإرهاب، وهناك من يريد التوجه فقط إلى أفغانستان، وحتى بعد إنجاز مرحلة أفغانستان هناك أصوات تدعو إلى تأهيل أفغانستان وبناء دولة جديدة في أفغانستان وترك العراق. يعني في رأيكم هل ستكون هناك غلبة لأحد هذين الاتجاهين؟
طبعا يتوقف الأمر على الأدلة. طبعا هناك أدلة كثيرة بتشير أدلة طبعا ظرفية وليست أدلة مادية إلى وجود علاقة بين صدام حسين وبين بن لادن، أو وجود علاقة بين نظام صدام حسين نظام البعث في العراق وبين نظام القاعدة، خاصة وأن هجمات الإرهابية المنظمة تحتاج إلى تنظيم يفوق تنظيم القاعدة. وكان هناك شك في أن يكون هناك تورطا عراقيا. إذا ما كان هناك أدلة ستقدم فسنرى ضغوطا كبيرة على الاتجاه لتصفية النظام في العراق. إذا لم تقدم هذه الأدلة فستركز الإدارة الأمريكية على حملتها لقيادة تحالف عالمي ضد الإرهاب. لا ننسى أيضا أن هناك انزعاج في منطقة الخليج من أن لا تنهي الولايات المتحدة وبريطانيا الأزمة في أفغانستان بشكل حاسم، خاصة وأن الخليج يعاني من أن حرب تحرير الكويت منذ 10 أعوام لم تنتهي نهاية حاسمة، وبقي النظام الدكتاتوري في الحكم يهدد الشعب العراقي، يهدد الأكراد ويهدد الجيران.
طيب طيب هل تصورون في حالة توفر دل على تورط العراق أن الولايات المتحدة ستنجح في تكوين تحالف قوي كما كان في حرب الخليج مما يسهل عليها توجيه ضربة إلى العراق؟
التحالف سيكون قويا لكن لن يكون بنفس الاتساع العددي الذي رأيناه في حرب الخليج عام 90. لكن مثلما ذكرت يعني هناك المعارضة العراقية، هناك قطاعات من الشعب العراقي، هناك الأفراد، هناك جيران صدام الذين أو جيران العراق الذين يريدون التخلص من صدام حسين ويريدون عراقا مستقرا ثابتا يشارك في تنمية المنطقة وتنمية الإقليم ككل. ومن ثم فهؤلاء العناصر المباشرة ستكون يعني أول من يشار إلى التحالف، لكن التحالف من الناحية العددية لن يكون بالاتساع الذي شاهدناه من 10 سنوات.
أستاذ عددوي شكرا جزيلا على الإيضاحات.
شكرا،
مع السلامة. من إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم فقرات الملف العراقي، حيث أعلن العراق يوم أمس السبت أنه أطلق صواريخ أرض جو على مقاتلات أمريكية وبريطانية كانت تحلق فوق جنوب البلاد وأجبرتها على الفرار حسب تعبير وكالة فرانس بريس للأنباء، التي نقلت عن وكالة الأنباء العراقية أن ناطقا عسكريا عراقيا أوضح أن الطائرات الأمريكية والبريطانية حلقت فوق محافظات البصرة وذي قار والمثنى والنجف، وأن القوة الصاروخية والمقاومات الأرضية العراقية أجبرتها على الفرار حسب قول الناطق إلى قواعدها في السعودية والكويت. وكالة فرانس بريس للأنباء أضافت أن مواجهات شبه يومية تدور بين العراق والمقاتلات الأمريكية والبريطانية التي تتولى مراقبة منطقتي الحظر الجوي في شمال العراق وجنوبه اللتين فرضتا من قبل واشنطن ولندن بعد حرب الخليج عام 1991. نشرت صحيفتا الصندي تايمز والصندي تيليغراف البريطانيتان تحقيقين عن العلاقة المحتملة للعراق بهجوم 11 أيلول، وما تردد في الفترة الأخيرة من أن بغداد غيرت مواقع معاملها المختصة بإنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. فهل سيتعرض العراق إلى ضربة عسكرية ضمن الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب؟ الزميل باسل الوائلي قرأ التقريرين وأعد لنا العرض التالي.
تقريران ظهرا في صحيفتين بريطانيتين في 21 تشرين يستقصيان أمر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي يمتلكها الرئيس العراقي صدام حسين، وهل له ضلع في إرسال الإنثراكس إلى الولايات المتحدة أم لا. الأولى هي صحيفة الصندي تايمز التي كتبت تقول: لم يخف العراق أبدا رغبته في تطوير قابليته في مجال الأسلحة الجرثومية، وقد بدأ العمل قبل 20 من هذا المنطلق بعد أن تمكن صدام حسين من تسلق مدارج السلطة. وفي قائمة الطلب كان هناك 21 من الإنثراكس بحجة أنها مطلوبة لأغراض طبية. بعض النماذج جاءت عن طريق البريد من أمريكا، وإلى بريطانيا أرسل علماء عراقيون بارزون للتدريب. الدكتورة رحاب طه التي درست الميكروبيولوجي في جامعة إيست أنجليا وأشرفت على وسائل التصنيع، واللواء عامر سعدي الحاصل على درجة ماجستير في الكيمياء من جامعة أكسفورد ترأس البرنامج السري. وفي مركز البحوث النووية في التويفة طور العلماء جراثيم الإنثراكس وأجروا مختبارات للتعرف على ثبات جرثومة الإنثراكس وردود فعلها في حالة التجميد. تستمر الصحيفة قائلة: وعندما بدأت حرب الخليج عام 90 كان العراق يمتلك من الإنثراكس ما يكفي لملء 50 و5 صواريخ، وفي عام 95 قبل 3 من طرد مفتشي هيئة الأمم المتحدة من العراق قيل أنه أنتج 2000 جالون، أي ما يكفي لقتل كل سكان الأرض. ومع أن المفتشين الدوليين أشرفوا بأنفسهم على تدمير كثير من مخزونات الإنثراكس، فإنهم ظنوا دائما أن قسما من هذه المخزونات ظل مخفيا، والآن يعتقد أن العراق يمتلك منها 8 أطنان. والسؤال الآن، هل أن مسحوق الأنثراكس الذي أرسل إلى أمريكا أنتج في العراق؟ الجواب هو ربما يكون من المستحيل معرفة ذلك، فحتى لو أثبتت التحاليل أنه أرسل من العراق فقد لا يكون بالإمكان إثبات ما إذا أو متى أرسلت إلى طرف آخر، لأن الخلايا قادرة على العيش لسنين عدة. ويعتقد أن هذه الدولة المنبوذة ركزت على سائل الأنثراكس، والمفتشون يعتقدون أنها خزنت المسحوق الجاف أيضا، بالرغم من أنهم لا يملكون أدلة كافية. وقد قال ريتشارد بيتلر مفتش الأمم المتحدة السابق الأسبوع الماضي، لا أحد يجب أن يفاجأ إذا ما أثبتت التحليلات أن الأنثراكس الذي أرسل إلى أمريكا مصدره العراق. وترى الساندي تايمز أن العراق ترك علامات عدة تدل على استعماله الأسلحة الكيميائية، ففي الحرب العراقية الإيرانية استخدم غاز الخردل ضد إيران، وقتل ما يقرب 10,000 جندي ومدني، وفقد 43,000 أبصارهم. كما استعمل العراق الأسلحة الكيميائية ضد الكرد، وعرف أن رؤوسا صاروخية عبئت بالأفلاتوكسين، وهو سم فطري يسبب مرضي سرطان الكبد والسناج. وأخيرا تنقل الصحيفة البريطانية على لسان الخبراء البيولوجيين أن العراق خزن كميات من فيروس مرض الجدري الذي يمكن استخدامه كسلاح. وتبعا للمخابرات الإسرائيلية، فإن نماذج وجدت طريقها إلى العراق وجرب اختبارها تحت ماركة فلو إي. أما فيروس الجدري سمول بوكس فهو قاتل ومميت، وليس بالإمكان معالجته بواسطة المضادات الحيوية. التقرير الثاني ظهر في الساندي تلغراف البريطانية، وكاتبته جيسيكا بيري تقول: غير الرئيس العراقي صدام حسين أماكن مصانع أسلحته الكيميائية بعد أول حادث للتسمم بالأنثراكس في أمريكا، متوقعا قصفا وشيكا من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال مسؤول استخباراتي غربي إنه منذ وفاة البريطاني المحرر الفوتوغرافي بوب ستيفنز في فلوريدا في 5 تشرين الثاني، بدأت حركة تنقل واسعة للأسلحة لحماية المناطق المحظور دخولها في الشمال والشمال الغربي والغرب. وقال المسؤول: لقد حركت مخزونات المعامل الموجودة حول بغداد في ظلمة الليل إلى مخابئ بنيت خصيصا. وقبل 11 أيلول وضع الدكتاتور العراقي قواته تحت الانذار، لكن لم يستطع آنذاك عمل الكثير لنقل الأسلحة الأكثر حساسية. وعندما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستحقق في احتمالات أن يكون العراق متورطا ليس في هجوم 11 أيلول فحسب، بل واحتمال أن يكون وراء الإنثراكس المرسل إلى أمريكا، بدأ العراق عمليات نقل أسلحته. وليلة أمس قالت دوائر استخبارات غربية إن منطقة شمال شرق حمرين كانت مركزا للعمليات، وقد أمر صدام بحفر حفر بعمق 60 قدما لدفن أسلحته الكيميائية والبيولوجية بعد أن نقلها من بغداد، وقد حفرت حتى الآن 6 حفر. وتستمر جيسيكا بيري قائلة: وفي الوقت الحاضر نقلت المعامل إلى مناطق بيجي والسفر في الشمال الغربي، وقد قال أحد المسؤولون في الاستخبارات الغربية: هذه هي المناطق الأكثر تحريما على المارة والتي لها بنى تحتية. وأضاف: إنهم يمتلكون كل شيء، المخابئ وأنظمة الاتصال المعقدة وأحياء السكن للمسؤولين العسكريين والمخابراتيين الكبار. سكوت ريتر رئيس لجنة مفتشي الأسلحة السابق التابعة للأمم المتحدة بين عام 91 و98 حذر من إلقاء اللوم على العراق فيما يتعلق بهجوم 11 من أيلول قائلا: مع أن العراق لم يمتثل كليا لأوامر نزع سلاحه خاصة سلاحه البيولوجي، فإنه لا يمكن عمليا مساواة عدم امتثاله بامتلاكه أسلحة بيولوجية. وأضاف إن الاتهامات الموجهة إلى العراق بأنه هو الذي أرسل الإنثراكس إلى أمريكا إنما هي اتهامات غير موثقة وغير مسؤولة. وفي علامة أخيرة للاستعداد للمواجهة، أمر عزة الدوري أحد نواب رئيس الجمهورية 300 رجل دين إسلامي بإصدار فتوى يدينون فيها الولايات المتحدة وبريطانيا ويدافعون عن نظام طالبان في أفغانستان.
نبقى في الشأن العراقي وعلاقته بهجمات الأنثراكس التي تعرضت لها عدد من المدن الأمريكية والحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث تابع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري موقف الحكومة الفرنسية الرسمي من هذه القضية.
تعتقد باريس بأهمية عدم التقليل من الجدل الدولي حول امتلاك العراق لخبرات المتطورة في مجال الجمرة الخبيثة، تركة لخبرائها مهمة البحث عن معلومات جديدة قبل اتخاذ ما تعتبره خطا متشددا جدا من نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وفي الوقت الذي لم يصدر فيه عن الخارجية الفرنسية لحد الآن أي رد فعلا رسمي حول سيل الاتهامات الموجهة ضد العراق في هذه القضية بالذات، فقد عرفت إذاعة العراق الحر من دبلوماسي فرنسي قريب من الملف العراقي في قصر الإليزيه بأن باريس تشعر أكثر من أي وقت مضى بضرورة استعجال الأمم المتحدة في إرسال مفتشيها إلى العراق. التأكد من خلو هذا الأخير من الأسلحة المحظورة بات ضرورة ملحة على المجتمع الدولي التعامل معها بما تستحقه من جدية واهتمام، على حد قول هذا الدبلوماسي الفرنسي الذي يعترف بأن أجواء المواجهة الدولية الحالية ضد الإرهاب الدولي وقواعده ووسائله يحتاج إلى استراتيجية جديدة لا مجال فيها للعواطف والمجاملات السياسية مع هذا الطرف أو ذاك، طالما أن الخطر يتهدد الجميع على حد وصفه. وحسب هذا الدبلوماسي الفرنسي المطلع على الكثير من الأسرار الرسمية العراقية، فإن باريس لن تخرج عن الإجماع الدولي في ضرورة منع العراق من تطوير أي شكل من أشكال أسلحته المحظورة، وإن اتصالات تجري داخل مجلس الأمن الدولي لتحضير أجواء المداولات حول تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء الشهر المقبل، مؤكدا وجود شبه إجماع دولي على ربط عودة لجان التفتيش بموافقة المجلس على تمديد هذا البرنامج الذي سيكون له إطار جديد ينسجم الواقع الدولي المدافع بجدية هذه المرة عن سلامة الاستقرار في الشرق الأوسط حسب قوله. تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو لم يقلل في أكثر من مناسبة من تصميم بلاده على قبول العراق بعودة غير مشروطة للجان التفتيش، لأن إبقاء الأمور على ما هي عليه منذ عام 1998 ولحد الآن لا يخدم الجهد الدولي الضاغط باتجاه تعزيز أسس الاستقرار بالمنطقة على حد قول ريفازو. وفي السياق ذاته أكد سياسي عراقي مقيم في باريس لإذاعة العراق الحر وجود رغبة فرنسية كبيرة في تهيئة الرأي العام الدولي مجددا لمبدأ العقوبات الذكية، وإن الحديث الإعلامي الواضح والسياسي الخاص حسب وصف هذا السياسي العراقي مرتبط بهذه الرغبة التي ستحول دون تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء بنفس ما حدث في حزيران الماضي. فهناك تذمر حقيقي حسب قوله داخل الأوساط الرسمية الفرنسية من كثرة وتنوع المناورات السياسية العراقية التي تؤخر ولا تقدم في جهود تخفيف معاناة أبناء الشعب العراقي حسب ما يرى ذلك نفس السياسي العراقي المقيم في باريس. وتأكدت الإذاعة من رئاسة الحكومة الفرنسية بأن رئيس الوزراء ليولان جسبان يحمل معه إلى موسكو غدا الاثنين الملف العراقي وتحديدا جديد الاتهامات ومستقبل برنامج النفط مقابل الغذاء، وإن باريس تريد تنسيق مواقفها مع موسكو سلفا لتفادي مفاجآت اللحظات الأخيرة، سيما بعد أن بات ضروريا حماية شرعية القرارات الدولية حسب ما تقول ذلك معلومات رئاسة الوزراء الفرنسية التي تتحدث عن أهمية المشاورات الفرنسية الروسية لإنضاج موقف جديد من نظام الرئيس العراقي صدام حسين، وإن وزير الخارجية أوبر فيدرين سيبحث بالتفصيل التام هذه المسائل مع نظيره الروسي إيغور إيفانوف، حيث ترى باريس بأن الأوضاع الجديدة تحتاج إلى تعاون دولي أوسع وأشمل تنتهي فيه المغامرات القريبة والبعيدة، بقدر ما يجب أن يكون هنالك إجماع على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية التي تبدأ أولا بالموافقة على ما أقرته الأمم المتحدة ضد العراق من عقوبات أولا والتزام بتطبيق خيارات الشرعية الدولية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
وفي تطور ذي صلة، نقل مراسلنا في باريس تأكيد الحكومة الفرنسية أن لا تغيير في العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبغداد، ردا على معلومات تشير إلى احتمال أن يرفع العراق تمثيله الدبلوماسي إلى مستوى سفارة في باريس. التفاصيل مع مراسلنا شاكر الجبوري.
نفت باريس وبشكل قاطع وجود أي اتفاق مع بغداد يخص تعديل سقف التعامل الدبلوماسي الحالي، موضحة بأن رفع هذا التمثيل إلى مستوى السفارة كان مطروحا في أكثر من مرة من قبل العراق، لكن باريس ترى في مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية سببا وجيها يحول دون سيرها في هذا الاتجاه، حسب ما عرفت ذلك إذاعة العراق الحر من دبلوماسي فرنسي حسن الاطلاع. ووفق معلومات هذا الدبلوماسي فإنه لا صحة للمعلومات الخاصة جدا التي يتم التداول بها في الوقت الحاضر حول قبول باريس تعيين رياض القيسي سفيرا لدى فرنسا، مؤكدا بأن غازي فيصل لا يزال رئيسا لشعبة المصالح العراقية التي لم تتمتع بحقوق البعثة الدبلوماسية الكاملة أي سفارة، طالما ظلت العلاقات بين بغداد والمجتمع الدولي عند نفس الدرجة من التشنج التي دفعت الأخيرة إلى المغامرة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع باريس وغيرها من العواصم الأوروبية عام 91. وكانت بعض الأوساط الفرنسية والعراقية ذات تصلات مستمرة مع بغداد قد تحدثت على نطاق محدود جدا عن وجود انفراج جديد في العلاقات العراقية الفرنسية سيقود إلى تغيير سقف التمثيل الدبلوماسي المشترك، وهو ما يثير انزعاج الأوساط الدبلوماسية الرسمية الفرنسية التي خصت إذاعة العراق الحر بمعلومات تؤكد بأن رياض القيسي سيحال على التقاعد قبل نهاية السنة الحالية، وأن الرئيس العراقي صدام حسين يشرف بنفسه على حملة تعديلات إدارية وأمنية ستشمل الكثير من المفاصل القيادية العراقية بعد أن تنوعت حالات التراخي في الإداء العام في البلاد، وأن مستوى العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبغداد سيبقى على حاله حتى في المستقبل القريب. بحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو، فإن أكثر ما يشغل باريس هو التوصل إلى نمط جديد من التعاون بين بغداد والأمم المتحدة بالشكل الذي يساعد في تخفيف معاناة أبناء الشعب العراقي وتحسين أسس الاستقرار في المنطقة. فهذه الأمور تأخذ منا كل الاهتمام والمتابعة والعمل الدقيق، يقول ريفازو الذي لم يجد جديدا في الموقف الرسمي العراقي من مجمل هذه القضايا، حيث يرى بأنه عدم استلام باريس أي إشارات تؤكد استعداد العراق لإعادة النظر في هذه القضايا الجوهرية يعني عدم الاستفادة من التجارب السابقة، وبالتالي ابقاء الأمور عند نفس الدرجة من التوتر وعدم الوضوح على حد قوله. تجدر الإشارة إلى أن بعض المراقبين في فرنسا لا يستبعدون حدوث أزمة جديدة بين باريس وبغداد عند المناقشة المنتظرة لمجلس الأمن لمسألة تجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء الشهر المقبل. فإعادة طرح مبدأ العقوبات الذكية ودفاع باريس عن مضامينه سيعود الأمور إلى نقطة الصفر، وحينها سنشهد، يقول المراقبون، تصعيدا للحملة العراقية على فرنسا، وبالتالي خلط الأوراق مجددا مما يضر فقط بمصلحة المواطنين العراقيين الذين حسب قول المراقبين لا يزالون الضحية الأولى والأخيرة من مسألة استمرار العقوبات الدولية على العراق، وهو ما تعتبره باريس مصدر قلق حقيقي، خاصة وإنها تمتلك معلومات دقيقة وتقارير مفصلة من بعثاتها الدبلوماسية في العراق بأن الأوضاع الإنسانية تزداد تدهورا، وأن الحكومة لا زالت غير معنية بهذا الأمر عن قرب، مما يستوجب تحريك الرأي العام والرأي الإقليمي تخفيف معاناة الشعب العراقي عبر إجبار نظام الرئيس العراقي صدام حسين على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وبالوقت المناسب بعد أن طال انتظار المجتمع الدولي لهذا النوع من الاعتراف بالأمر الواقع. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. أكد هنري هايدا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن على واشنطن أن تركز على بناء حكومة ما بعد الحرب في أفغانستان وأن تتجنب توجيه ضربة إلى العراق. هايدا اعتبر أن ضرب العراق في حال وجود أو عدم وجود دليل على علاقته بالعمليات الإرهابية هو خطأ كبير. في غضون ذلك قال صدام حسين إنه لن يعزي الإدارة الأمريكية بضحايا الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة الشهر الماضي قبل أن تعزي واشنطن العراقيين بمليون ونصف مليون قتيل. دعا مسؤول عراقي بارز منظمة الدول المنتجة للنفط إلى خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا، وذلك للحؤول دون تدني أسعاره في الأسواق العالمية. على صعيد آخر، أعلنت نحو 200 شركة روسية استعدادها للمشاركة في معرض بغداد الدولي الذي سيفتتح في الأول من الشهر المقبل. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن القائم بأعمال السفارة العراقية في طهران عبد الستار الراوي أن الدولتين ستستأنفان الرحلات الجوية بين بغداد وطهران في وقت قريب. وفي تطور آخر، نقل مراسلنا في باريس تأكيد الحكومة الفرنسية أن لا تغيير في العلاقات الدبلوماسية بين باريس وبغداد، ردا على معلومات تشير إلى احتمال أن يرفع العراق تمثيله الدبلوماسي إلى مستوى سفارة في باريس. أعلن العراق أنه أطلق صواريخ أرض جو على مقاتلات أمريكية وبريطانية كانت تحلق فوق جنوب البلاد وأجبرتها على الفرار. قال الرئيس المصري حسني مبارك في تعليق له على الشأن العراقي إن الرأي العام العربي والعالمي سينقلب ضد الولايات المتحدة إذا ما وسعت ميدان المعركة لتشمل دولا أخرى تتهم برعاية الإرهاب ومن بينها العراق. نقلت وكالة رويترز عن جوي سوينيك يونغ المدير في شركة سامسونج الكورية للاستثمار والإدارة قوله أن هجمات الإنثراكس أثارت المخاوف من شن الولايات المتحدة لعمليات انتقامية قد تمتد إلى خارج حدود أفغانستان وتشمل العراق. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن الدفعة الأولى من نحو 200 لاجئ أغلبهم من العراق الذين وصلوا إلى جزيرة كريسمس الأسترالية تم نقلهم بطائرات عسكرية إلى إحدى الجزر البعيدة التابعة لبابوا نيو كينيا. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا الموجز لأهم الأخبار العراقية، إلى اللقاء.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام فترة بثنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله وشكرا على المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.